الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: في سلامة الخلف في طريقة السلف. الدرس 59: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باب المعاملات. قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ميزات هذا الدين القويم، دين رب العالمين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تقوم به على الترتيب المذكور في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار القلبي يكون عند التخوف من الضرر، إما بسبب جور السلطان أو غير ذلك من الأعذار. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية وغيرها، فلهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب، وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين ودار شقاوة للمنكر عليهم انتهى. وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. الحديث الصحيح المسند. معناه أنه إذا لم يلقنه أنه يخشى عليه من العقوبة، لكن إذا أراد الله رحمة العبد قال: يا رب رجوتك، فيغفر الله عز وجل له برجائه فيه. وأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول حق بحق إذا علمه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، يعني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تتهيب من الناس. والحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث 34 في جامع العلوم والحكم: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم بما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال. ومن حفظ هذا المقام هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله عز وجل، وربما دعا لمن آداه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد تكلمت بتوسع عن هذه الشعيرة في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، وذكرت فيها 50 وسيلة، حيث أذكر الشعيرة مع الأدلة عليها من الكتاب والسنة، ثم فعل السلف رضي الله عليهم، ثم ما يتعلق بذلك من أشعار أو أمثال أو نحو ذلك. مرة من المرات حاولوا منع بيعه في معرض الكتاب في صنعاء لماذا مكتوب عليه السلفية. والآن عرف الناس أنه لا سلام للناس مما هم فيه من الفتن إلا بالسلفية، لأنها الدعوة التي يخرج الله عز وجل بها الناس من الظلمات إلى النور. والناس قد تكلموا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بمؤلفات منفصلة، لأن له ضوابطه وأركانه وشروطه، بحيث لا يؤدي إلى أنكر منه، وبحيث أن تكون قد علمت بالمنكر حتى تنكره. قال: بذل النصيحة، بث النصيحة وبذل بث النصيحة وبذلها واجب متحتم، به يقوم الدين، وبه تصلح البلاد ويصلح العباد، وبه تنشر الدعوة. ولذلك بعث الأنبياء بالنصيحة، فقد قال الله عز وجل عن نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال في شأن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال عن شعيب: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وجميع الرسل إنما أرسلوا وبعثوا بالنصيحة وبذلها والدعوة إلى الشرع. وأخرج الإمام مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. واتفق على حديث أبي هريرة البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أما لفظ البخاري ذكر 5 ولم يذكر 6. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث السابع: وقد وردت في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة الأمور، وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم، وذكر بعض ما تقدم من الأحاديث. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمي ذلك كله دينا. فإن النصح يقتضي القيام بأداء الواجبات على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. يعني مع النصح لله أن تصدق مع الله في التقرب إليه بأنواع القرب. قال: وقال الخطاب: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. أصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه وتعالى صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل به بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، انتهى. والنصيحة الكلام حولها كثير، لكن نكتفي بما تقدم لأني أردت بهذه إشارات فقط. قال: التحذير من فتنة النساء. يسعى اليهود والنصارى إلى إفساد الشعوب بالمرأة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنتها بقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخوطاء، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، متفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود. وقال معنى استشرفها أي يجعل الناس ينظرون إليها، ويجعلها تستشرف لنظر الناس إليها بحيث تظن أنهم قد فتنوا بها ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من مصافحة الأجنبيات، هذه الفتنة التي عمت وطمت بعد ظهور ما يسمى بالديمقراطية، لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وأخرج البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فقال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغة وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم اللهب أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضه. يعني في أماكن الزنا، أماكن الفجور. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناه والزواني. وأخرج الحاكم في مستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. ومن المعلوم من ديننا بالضرورة تحريم الزنا والاختلاط بالأجنبيات، وتحريم مقدمات الزنا أيضا من نظر وغيره. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وأخوانهن وبني أخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى المسلمين أن يتخلقوا بالحياء، فإن الحياء من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا الديمقراطية لا تمنع أن تكون المرأة رئيسة أو وزيرة أو عضو مجلس نواب. ترى أن المرأة من الحقوق والواجبات ما للرجل، والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ظهر الآن تفسير لمعنى واضربوهن وقالوا المراد به الكلام الوعظ ليس المراد به الضرب الحقيقي. قد تقدم الوعظ وجاء بالضرب لمن لم يستقم أمرها ويكون ضربا غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه ضرب حقيقي. وقال تعالى وللرجال عليهن درجة أي رفعة ورياسة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير وللرجال عليهن درجة أي رفعة ورياسة كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات للرجال. قال ابن كثير في كلامه على شروط الإمامة ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب قرشيا على الصحيح. قلت وهذا ابتداء أما إن استتب الأمر لغير القرشي فيجب علينا السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه بحال إلا أن يرى كفر بواح على ما تقدم. يعني ابتداء لو قدر أن الدولة الآن ما فيها أمير اجتمع أهل الحل والعقد أن يبحثوا عن أمير ما يذهبوا ينصبوا أي واحد لابد يكون قرشي لكن من أصحاب العقيدة السليمة والفطر المستقيمة. لكن إذا كان الأمر قد استتب لغير القرشي كما هو حال الآن الحكام فإنه يسمع لهم ويطاع في طاعة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله في شروط الإمام الشرط السابع أن يكون ذكرا سليم الأعضاء. وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا أن تكون قاضية فيما تجوز شهادتها فيه انتهى. قال قلت أما بالنسبة لقوله وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية إلى آخره. قال الحافظ في الفتح عند حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال ابن التين احتج بحديث أبي بكرة من قال لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء وهو قول الجمهور انتهى. قلت وهو الراجح لأن الحديث يدل عليه. هذا نكون قد انتهينا من بعض الأبواب المهمة والحمد لله رب العالمين.